وحديثنا كان حول المغيبات، وهي أخبار ببعض الأحداث التي حدثت بعد الإمام علي عليه السلام. وقد أنبأ الإمام سلام الله عليه أهل زمانه بها أيام حياته. وبعد أن ذكرنا أمثلة كثيرة لهذه التنبؤات في نهج البلاغة، أشرنا إلى أن للإمام عليه السلام تنبؤات أخرى لم يدرجها الشريف الرضي رحمه الله في نهج البلاغة، وهي ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لهذا السفر العظيم. واليوم نتطرق إلى جانب من هذه التنبؤات التي أشار إليها ابن أبي الحديد. مستمعين الأفاضل، مما يحسن ذكره أن ابن أبي الحديد لم ينقل كل ما وقع إليه من أخبار المغيبات، بل حقق فيما وقع إليه من ذلك، فطرح المشتبه أمره وذكر ما صح عنه عليه السلام. قال ابن أبي الحديد: وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم، فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليه، ووجدت في كثير منها اختلالا ظاهرا. وهذه المواضع التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة، بل من كلام وجدته متفرقا في كتب مختلفة. وعلل ابن أبي الحديد هذه الظاهرة الفذة في الإمام عليه السلام بقوله: واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصية تدرك بها المغيبات. وقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه الكفاية، ولكن لا يمكن أن تكون نفس تدرك كل المغيبات، لأن القوة المتناهية لا تحيط بأمور غير متناهية، وكل قوة في نفس حادثة فهي متناهية. فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا على أن يريد به عموم العالمية، بل يعلم أمورا محدودة من المغيبات، مما اقتضت حكمة الباري سبحانه أن يؤهله لعلمه. ولابن أبي الحديد هذا نص طويل ذكر فيه طائفة كبيرة من إخبارات الإمام عليه السلام بالمغيبات، نذكره لطرافته ولما له من الصلة ببحثنا هذا، على أن نتبعه بذكر ما أهمل ابن أبي الحديد ذكره في هذا النص وذكره في مناسبات أخرى. قال: وهذه الدعوة ليست منه عليه السلام ادعاء الربوبية ولا ادعاء النبوة، ولكنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك. ولقد امتحنا أخباره فوجدناها موافقة، فاستدللنا بها على صدق الدعوة المذكورة. كإخباره عن الضربة التي يضربها في رأسه فتخضب لحيته، وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام وما قاله في كربلاء حيث مر بها، وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده، وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان، وما قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يصلب، وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وإخباره بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلها، وإخباره عن عبد الله بن الزبير وقوله فيه: خب ضب يروم أمرا ولا يدركه، ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا وهو بعد مصلوب قريش، وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلاكها تارة أخرى بالزنج، وكإخباره عن ظهور الرايات السود من خراسان وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني زريق، وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم، وكانوا وسلفهم دعاة الدولة العباسية، وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما في قوله عليه السلام: وإن لآل محمد بالطالقان لكنزا سيظهره الله إذا شاء، دعاؤه حق حتى يقوم بإذن الله فيدعو إلى دين الله. ونحن ها هنا نقول: لم يكن ابن أبي الحديد قد أدرك دولة الإسلام في إيران ودعوة الإمام الخميني إلى الحق وإلى دين الله تعالى ليعرف تأويل قول الإمام علي عليه السلام في هذا الكنز العظيم. ويستمر ابن أبي الحديد بقوله: وكإخباره عن مقتل النفس الزكية بالمدينة وقوله إنه يقتل عند أحجار الزيت، وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباخمرة يقتل بعد أن يظهر ويقهر بعد أن يقهر. وفيه أيضا قوله عليه السلام: يأتيه سهم غرب تكون فيه منيته، فيا بؤسا للرامي شلت يده ووهن عضده، وكإخباره عن قتلى وج وقوله فيهم: هم خير أهل الأرض. مستمعين الأفاضل، ما زلنا ننقل لحضراتكم كلام ابن أبي الحديد عن المغيبات التي تنبأ بها مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال ابن أبي الحديد: وكإخباره عن المملكة العلوية بالمغرب وتصريحه بذكر كتامة وهم الذين نصروا أبا عبد الله الداعي المعلم، وكقوله وهو يشير إلى أبي عبد الله المهدي وهو أولهم، ثم يظهر صاحب القيروان الغض النض ذو النسب المحض المنتخب من سلالة ذي البداء المسجى بالرداء، وكان عبيد الله بن المهدي أبيض مطرفا مشربا بحمرة رخص البدن تار الأطراف، وذو البداء هو إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، لأن الإمام الصادق عليه السلام أسجاه بردائه لما مات، وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته وتزول عنهم الشبهة في أمره. وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم ويخرج من ديلمان بن الصياد إشارة إليهم، وكان أبوهم صياد السمك يصيد منه بيده ما يتقوت به هو وعياله بثمنه، فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكا ثلاثة ونشر ذريتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم، وكقوله عليه السلام فيهم. ثم يستشري أمرهم حتى يملك الزوراء ويخلع الخلفاء، فقال له قائل: فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: 100 أو تزيد قليلا. وكقوله عليه السلام فيهم: والمطرف بن الأجدم يقتله ابن عمه على دجلة، وهو إشارة إلى عز الدولة باختيار ابن معز الدولة أبي الحسن، وكان معز الدولة أقطع اليد، قطعت يده في الحرب، وكان ابنه عز الدولة باختيار مطرفا صاحب لهو وطرب، وقتله ابن عمه عضد الدولة فناخسره بقصر الجص على دجلة في الحرب وسلبه ملكه. فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلع المستكفية ورتب عوضه المطيع، وبهاء الدولة أبو نصر ابن عضد الدولة خلع الطائع ورتب عوضه القادر، وكانت مدة ملكهم كما أخبر به عليه السلام. ويستمر ابن أبي الحديد في ذكر هذه المغيبات التي تنبأ بها الإمام عليه السلام فيقول: وكإخباره عليه السلام لعبد الله بن العباس عن انتقال الأمر إلى ولده، فإن علي بن عبد الله بن العباس لما ولد أخرجه أبوه عبد الله إلى علي عليه السلام، فأخذه وتفل في فيه وحنكه بتمرة قد لاكها ودفعه إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك. وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه، والكلام لا زال لابن أبي الحديد: لكسرنا كراريس كثيرة، ولكانت الكتب في ذلك عديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في العباد شغف القلب. من طه المرام. فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام.
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما.
حبه في كل آن كان لي حقا وسما. فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام المرام المرام. حبه في كل آن كان لي حقا وساما. إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه. بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما. في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد. شغف القلب وهم وهما. فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام. فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد دقائق نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 6:46 تستمعون إلى نور وبلاغة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تقدم إليكم عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. وبعد هذه النشرة الرئيسية نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، عزيز المستمع، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على نتاجات الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر حبيب حميدان سليمان الزيودي عام 1963 في بلدة العالوك التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان. نشأ الشاعر في هذه القرية البسيطة التي تقع على أطراف البادية. أسهمت مجموعة من الثقافات المكتسبة من محيط الشاعر في تشكيل الروافد الثقافية له، خاصة أن والده كان يقرض الشعر النبطي، ووالدته كانت تحفظ الكثير من الأشعار ذات الصلة بقيم الحياة الشعبية وعاداتها وتقاليدها. فقد استهوته حياة البادية وشكلت ملامح روحه ووجدانه الداخلي، وكان لخاله محمد الزيودي الأثر الكبير في توجيهه المبكر نحو الشعر.
درس حبيب المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة العالوك، وأكمل الثانوية العامة في عام 1981 في مدرسة الزرقاء الثانوية للبنين، ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية التجارة، لكنه لم يستمر في هذه الكلية لعدم رغبته في هذا التخصص. ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية الآداب تخصص اللغة العربية، حيث وجد فيها ما يلبي حاجاته وإشباع طموحاته الكامنة في نفسه التواقة إلى الأدب. فقد وجد ضالته المنشودة في دراسة الأدب والمشاركة في الأمسيات الشعرية التي لاقت التشجيع من أساتذته.
وقد أشار الشاعر إلى تشجيع أساتذته له في هذه الفترة بقوله: لقد كان لأستاذي الدكتور خالد الكركي أثر كبير في تشجيعي خلال الأمسيات الشعرية التي كانت تعقد في مهرجانات الجامعة، حيث أعطتني هذه الأمسيات دافعا جديدا وأذكت روحي الوثابة نحو الشعر بطريقة عززت فيها الشوق الكامن داخلي. عندما تنامت أحاسيس المتوقدة نحو الشعر، وكل يوم كنت أجد نفسي مقبولا من خلال ما أقدم.
تخرج الشاعر حبيب الزيودي عام 1987 في الجامعة الأردنية بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وسكن في عمان لأنه أصبح موظفا في دائرة حكومية، وظل مشدودا إلى مسقط رأسه العالوك، تلك القرية التي كانت الملهمة له لقول الكثير من أشعاره. ترك الزيودي مجموعة دواوين شعرية، منها الشيخ يحلم بالمطر، منازل أهلي، ناي الراعي، وهو مجموعة الدواوين السابقة، غيم على العالوك.
مستمعينا الأعزاء، يعتبر الشاعر حبيب الزيودي من الشعراء الذين جسدوا الحس القومي في أشعارهم، وقد شارك العرب همومهم ولم يفرق بين دائرة الوطن الصغير الأردن والوطن الكبير، حتى إنه أفرد مجموعة كاملة في ديوانه طواف المغني تحت عنوان قصائد فلسطينية، صور فيها آفاق التلاحم والتعاضد بين أهل الأردن وأهل فلسطين، كما شغلت معاناة أهل العراق حيزا واسعا في أشعار الشاعر، وقد خص مدينة بغداد بالعديد من القصائد التي عبر فيها عن عراقة أهل العراق وبث من خلالها أوجاعها الممتدة.
مستمعينا الأفاضل، عاش الشاعر حبيب الزيودي قضية فلسطين بكل أحاسيسه ووجدانه، ووصف في شعره معاناتها وألمها، ولقد صور ما لحق بالقدس من صراعات عنيفة، كما عبر الشاعر عن صورة التلاحم والترابط ووحدة المصير بين الأردن وفلسطين قائلاً: إن الكنائس في ساحاتها انتحبت كأنها الدمع إذا جفت مآقيها، ومن سواك من الباغي يحررها يا موطني، ومن الطاغوت يفديها، ولن تسير لأرض القدس قافلة إلا وجيشك يا أردن حاديها.
ويؤكد الشاعر أعزائي المستمعين عظم الدور الذي يقع على عاتق بلده الأردن، لأنه يعرف أن حجم الأخطار المحدقة بفلسطين عظيمة، والعدو الغاصب شرس عنيف، فصور الشاعر الكنائس التي تنتحب من شدة الألم، وأن طبيعة الصراع العنيف تحتاج إلى مزيد من التضحيات لتخليص الأرض من براثن الأعداء، ولذلك فقد علق الشاعر الآمال على أطفال الحجارة حيث رأى فيهم بارقة الأمل لإنقاذ الأرض والإنسان من غيمة القنوط والنسيان.
ونحن نرى الشاعر يبارك أيادي الانتفاضة الفلسطينية المتمثلة بالطفل الأعزل في قصيدة عنوانها الشهداء. مستمعينا الكرام، يقول الشاعر في هذه القصيدة: تباركت يا حجرا كلما صمتت في الظلام البنادق خوفا من القول، قال تباركت كانوا صغارا ولكنهم حين صاحت فلسطين شبوا عن الطوق شبوا رجالا.
فالطفل الفلسطيني يحمل أضعف سلاح وهو الحجر، ويؤكد الشاعر أن أطفال فلسطين امتزجت أرواحهم بروح الشباب وإصرارهم على تحقيق النصر المنتظر ودحر العدو الغاشم، فالخوف لا يعرف لقلوبهم طريقا، وكان تأثيرهم أكبر من تأثير البنادق.
هكذا علمني أجدادي استشهادي استشهادي، أفدي بروحي تراب بلادي.
مستمعينا الأفاضل، حول صورة الوطن التي نجدها في شعر الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي في القرية والأردن ومدنه والعالم العربي ومنه فلسطين، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي الذي جمعنا مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من قطن، ولكم أحبتي المستمعين.
نعم.
أستاذ عمران، عندما نطالع قصائد الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي نلاحظ حبه واضحة صورة الوطن، سواء في قريته أو بالأردن ومدنه أو بالعالم. نعم. العربي ومنها فلسطين في هذه القصائد. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الخصوصية.
حياكم الله. في البداية أقدم لكم تحياتي وللمستمعين الكرام. حديثنا يدور حول الشاعر الأردني المعاصر شاعر الوطن حبيب الزيودي، الذي انبثقت تجربته الشعرية التي يعيش فيها وهي البيئة الأردنية بكل ما تحمله، وتجربته هذه يميل فيها كما سنرى من خلال أشعاره إلى التجديد الفني الذي يحمل ملامح الرومانسية بما فيها من تصوير للطبيعة وثورة على عيوب المجتمع ونقد لمفاسده، الأمر الذي يعكس لنا عاطفة صادقة ووجدانا شعريا ملتهبا. اجتماع هذه الأمور في شعر هذا الشاعر جعلته أحد الشعراء البارزين في الشعر العربي المعاصر بصورة عامة، وفي الشعر الأردني بشكل خاص في مجال يعني التزام قضايا الوطن وطرح قضايا الوطن على نطاق واسع في أشعاره بالدرجة الأولى، وطبعا أيضا طرح بعض القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي، طبعا تتداخل بالمعاناة الفردية حتى أصبحت هذه السمة عامة للشعر الوطني بشكل عام. نلاحظ هذا الاتجاه في ديوانه، يقول وطن تشيخ من الردى أحلامه أودت به الحمى وعز المسعف، يا ليت شعري هل يفيد توجعي، روحي مهشمة وجرحي ينزف. طبعا بطبيعة الحال عندما يتغنى الشاعر بالوطن فإن الأرض تمثل بكل دلالاتها وجها آخر لهذا الوطن في أبهى صوره، حيث ترمز الأرض للأمل بالمستقبل الخصب، فضلا عن علاقة عشق تربطها بساكنها فتختزن بين ذراتها موروثا حضاريا خصبا محملا بالوجد والسمو، كما نلاحظ ذلك في قول هذا الشاعر: علمتني الأرض أن أرقب ميعاد المطر، هذه الأرض التي أحببت بلوطاتها واحدة واحدة، طاردها الرومان في قلبي وما استسلمت. وكمظهر آخر من مظاهر حب الوطن أيضا يتغنى الشاعر حبيب الزيودي في أشعاره الوطنية، يتغنى بأبناء الوطن وبشهداء الوطن الأوفياء، حيث يقول في هذا المجال: أيها الأوفياء الحافظون على عهوده البيض آتيها وماضيها، كنتم قناديله في ليله فإذا مادت به الأرض أصبحتم رواسيها لكم أزف أناشيدي، وإن بها من حبكم عبقا بالنور يذكيها. ولذلك فإن علاقة الشاعر بوطنه هي علاقة عفوية تحمل معاني الحب الصادقة وتفيض بدفء الارتباط به، كما نلاحظ ذلك بشكل واضح وجلي في قوله: لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا. يعني نلاحظ أنه مثلا إشارات الدالة على الأرض وعلى الزراعة. يعني الشاعر كان يعيش في قرية، فهو يعني بالأصل يعني مزارع. لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا، إذا أرقت مقلتاه نسيل نعاسا على ليله وأمانا. وبذلك فإن الوطن يوازي الحياة عند هذا الشاعر، ويمثل حالة خصب متجددة ومصدر سعادة دائمة يسمو بروحانيته الصادقة وينبعث في ثنايا الروح وليمنحها ما تحتاجه من نشوة دائمة. ويقول في هذا المجال: وخانتني الشبابيك ولكني وفيت، فابحثوا عن شجر خارج قلبي، وابحثوا عن وطن غض وعن ماء. حديث يعني كثير حول هذا الشعر، لكن للأسف الشديد الوقت نعم لا يسعفنا. وأشكركم على حسن الإضافة.
جزيل الشكر والامتنان لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها. ولكم مستمعينا الأكارم،
أحبتنا الأفاضل، قصائد أخرى للشاعر حبيب الزيودي سنستعرضها لكم بعد الفاصل، فابقوا معنا مشكورين.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أيها الكرام، منذ عام 1967 والفلسطينيون يعانون صراعا يوميا مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعانون من بطش المحتل وجبروته. وقد عبر الشعراء عن معاناة الشعب الفلسطيني وما حاق به على أيدي الغاصب الأثيم، فكتب قصيدة عنوانها يا قدس، يقول فيها: يا قدس يا وجعا يعربت في دمي، ما لي من الوجع الثقيل دواء، أقبلت نحوك والفؤاد مكبل، والهم ذوب مهجتي والداء.
ونحن نرى أيها الأفاضل أن القدس شكلت وجعا عميقا لقلب الشاعر، وكان ألمها ثقيلا عليه، ليس فيه طب ولا دواء، فكلما أقبل على المدينة الأسيرة أصبح قلبه سجينا للهموم والأوجاع. وتسيطر معالم الحزن والكآبة على كلمات الشاعر، فينكر وقوف أبناء العرب وعجزهم عن تلبية نداء القدس قائلا: مبعثرون فلا هموم بلادهم، جمعت جحافلهم ولا الأرزاء، يتمايلون وتنتشي أسماعهم، إن غردت في ليلهم حسناء، وتظنهم أحياء لو ناديتهم، سمعوا النداء وناصروك وجاءوا، لكنهم موتى، وكم من ميت حي وكم موتى وهم.
أحياء.
فها هم أعزائي الكرام لم يلبوا النداء، وذلك بسبب خلافاتهم وتمزقهم وعدم وحدتهم، وكانوا مبعثرين ويتميلون بدون قوة أو حماس، وهذه الصفات تنفي فيهم روح العزيمة على النضال والكفاح من أجل القدس. وقد ظهروا بصورة الموتى وهم أحياء، فلا دور لهم.
وهكذا شكل الوطن بدوائره المختلفة اهتمام الشاعر، فكانت قضايا الوطن والانتماء إليه من القضايا المهمة في شعره. وظهرت بلدة العالوك مسقط رأس الشاعر بصورة متعددة، ومن أبرزها صورة الفتاة المعشوقة التي أضناها حبها، كما حظيت الأردن وبعض مدنها وبعض أبطالها باهتمام كبير لدى الشاعر، وظهرت بصور متعددة. وفضلا عن ذلك جسد الشاعر البعد القومي في شعره، وكشف عن آفاق التلاحم بين الأردن وفلسطين والعراق وسوريا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والشكر موصول لحضراتكم دائما لطيب متابعتكم. دمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. لحياتي وما ضل العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء.
Whoa.
خذي بل عمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وتولى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج اقتطفنا لها من بيدر الحكم المهدوية المعطاء الحكمة التي نستمع إليها، وهي من أبلغ النصوص الشريفة في بيان ثمرة الإخلاص لله وفي ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى.
روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين عن إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته.
مستمعين الكرام، إنها حكمة قصيرة ويجدر بكل مؤمن أن يحفظها ويضعها نصب عينيه ويستذكر باستمرار معطياتها لكي يحفظ بذلك سيره على الصراط المستقيم، لأن العلامة الأساسية التي تميز هذا الصراط هي كونه صراط التوحيد الخالص الذي لا يبتغي فيه الإنسان وفي جميع حركاته وسكناته سوى مرضاة ربه الكريم. لنتأمل معا أيها الأفاضل في هذه الحكمة الغراء ونحن نستمع لتوضيحات الأستاذ الحاج عباس باقري بشأنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. لعل أول ما يلفت انتباه القارئ لهذه الحكمة المهدوية أو السامع لها استخدامها تعبير حاجة الله. ما هي حاجة الله؟ مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه يقول: من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته. نقول: يا مولانا، يا صاحب الزمان، الله هو الغني المطلق، فما هي حاجته؟ هذه النكتة أو الدقيقة المهمة في هذه الحكمة المهدوية في شطرها الأول. عندما يصف الله تبارك وتعالى بأن له حاجة، هذه إشارة إلى عظيم رحمته للعباد، باعتبار أن حاجة الله تبارك وتعالى من عباده أن يطيعوه، أن يعبدوه. وما خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه، كما ورد في الآيات الأخيرة من سورة الذاريات. هذا التعبير، استخدام تعبير حاجة لله تبارك وتعالى، يجعل يضاعف اندفاعة الإنسان المؤمن للطاعة. عندما تكون الطاعة بدافع الحب، والمحب يريد أن يهيئ كل ما يحتاجه حبيبه، وحبيبه الله تبارك وتعالى يحتاج منه الطاعة، إذن تكون اندفاعته للطاعة مضاعفة بدافع تلبية حاجة الله تبارك وتعالى. هو الغني المطلق تبارك وتعالى، ولكنه أراد الإمام المهدي بالإشارة إلى هذه القضية، وهي أيضا مستفادة من الأحاديث القدسية، من الآيات الكريمة، حتى من الآية الأخيرة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها إشارة إلى هذا المعنى. حديث الكنز المخفي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق ليعرفوني. هنا الحديث عن حب الله تبارك وتعالى لأن يعرف، والله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، حتى عن أن يعرف. ولكن فيها هنا نوع من الترغيب الجميل بالطاعة والعبادة، بدافع أن يكون العبد مبتغيا لمرضات الله تبارك وتعالى في أداء هذه الحاجة. طيب، هذا هو الشطر الأول من حكمة مولانا المهدي، فما هو شطرها الثاني؟ شطرها كان الله في حاجته. الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين، لا يمكن أن يترك الإنسان إذا كان ساعيا في حاجته إلا أن يتكفل بجميع أموره، بتلبية كل ما يحتاجه. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة: من أصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى أصلح الله تبارك وتعالى ما بينه وبين العباد. هنا العبارة مطلقة، كان الله في حاجته. إذن الله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء، يلبي احتياجات العبد لكل شيء، يعني جميع هذه الاحتياجات، حتى لو لم يسأله. وهذا هو معنى أن خيار العبد ليس أفضل من خيار الله له. اختيار العبد لنفسه مرتبة دانية من اختيار الله تبارك وتعالى للعبد، لأن الله هو الأعرف بما يصلح العبد وبما يحتاجه، وهو القادر على تلبية كل ما يحتاجه. إذن هنا نوع من الإشارة إلى أسمى مصاديق السير على الصراط المستقيم، سير يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن يسعى العبد لمرضاته، وتكون الثمرة الرعاية المطلقة والإغناء المطلق من الغني المطلق لعبده تبارك وتعالى. وسلام الله على عباده الصالحين.
نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تثبيت خلاصة ما استفدناه من الحكمة المهدوية التي استنارنا بها في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهي أن إمامنا صاحب العصر أرواحنا فداه يوصينا هنا في الواقع بأن يكون همنا في جميع تحركاتنا العمل بما أراده الله منا، وهذا هو مصداق حاجته تبارك وتعالى، وهو الغني المطلق، وأن يكون ذلك بإخلاص صادق بعيدا عن جميع شوائب الشرك والرياء. وبذلك نحصل على أعظم ثمرات الإخلاص، وهو أن يحيطنا الله جل جلاله بأشمل مصاديق رعايته ولطفه التي توفر لنا جميع ما نحتاجه لبلوغ أعلى مراتب الكمال. وفقنا الله وإياكم لذلك، اللهم آمين. ختاما ندعوكم أيها الأكارم مع شكرنا لكم على كرم المتابعة إلى مسك ختام اللقاء بالعودة إلى مطلعه المبارك، وهو روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين عن إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه قال:
من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته.
حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله
حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
Oh, أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العالم.